بسم الله الرحمن الرحيم
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وألحقنا اللهم بالصالحين غير مفرطين ولا مفتونين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت المبارك نلتقي مع هذه الوجوه الطيبة المباركة مع موضوع لا بد أن نعلمه جيدا حتى نستطيع أن نحافظ وأن نعلم قيمة هذا ومقداره عند الله عز وجل فنحافظ عليه، مكانة الإنسان عند الله عز وجل. وتحت هذا الموضوع سيدور الحديث في تكريم الله عز وجل للإنسان، النزعة الأرضية في الإنسان، وأخيرا حق الحياة. الله عز وجل كرم الإنسان أيما تكريم، وكرمه تكريما عظيما، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، أنزل له الكتب، وأرسل إليه الرسل، وأنزل له شريعة محكمة ومنهجا مستقيما يضمن له الحقوق والسعادة في هذه الدنيا، ويضمن له النعيم في الآخرة. ولقد بين ربنا سبحانه هذه الكرامة للإنسان، وتراها في أكثر من موضع في القرآن الكريم. مثلا تخصيص الله عز وجل خلق الإنسان بالذكر، يعني ربنا خلق مخلوقات كثيرة، وهو خلق كل الكائنات وهذا الكون كله، وذكر ذلك في القرآن الكريم، لكن تفصيل كيفية الإيجاد والخلق إنما كان ذلك للإنسان من بين جميع الكائنات والمخلوقات. وعندما تتدبر في أول آية نزولا في القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني كان كافي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، ومع أن هذه أول آية، خلق الإنسان من علق اللي هو الدم الغليظ المتجمد، ودي إشارة إلى تكوين الجنين في بطن الأم. هذه الكرامة بتبلغ الذروة عندما لا يحدثنا القرآن تفصيليا عن كيفية هذا الخلق، وبداية من أول آدم عليه السلام، آدم عليه السلام خصه الله عز وجل بكرامتين. الكرامة الأولى أن نفخ فيه من روحه، الكرامة الثانية أسجد له ملائكته. جمع الله عز وجل بين هاتين في قوله سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. عندنا ونفخت فيه من روحي، الكرامة الأولى للإنسان في شخص آدم عليه السلام أن الله عز وجل نفخ فيه من روحي، وسبق هذا الكيفية والهيئة والتكوين والعناء والأعضاء والتسوية وغير ذلك، لأن طبعا النفخ هيكون في جسم قد تكامل من ناحية الأعضاء والتكوين والتسوية. وهذه النفخة لم يحظ بها أي مخلوق سوى الإنسان، ونفخت فيه من روحي. وهذه النفخة العلوية هي التي أهلت الإنسان، فهي سر إنسانيته، وهي الرابطة التي تربط بين الإنسان وبين خالقه، هو ده الرباط بين الإنسان وبين الخالق جل جلاله. ومن أجل هذه النفخة أرسل الله له الرسل وأنزل له الكتب، ومن أجل هذه النفخة زود الله عز وجل الإنسان بمجموعة من على رأسها العقل، يبقى عقل وكتب ورسل، كل ذلك ببركة هذه النفخة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وليس لله عز وجل خلق هو أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا سميعا بصيرا متحركا متكلما إلى غير ذلك، مع أن هذه من صفات الرب جل في علاه، ولكن مع الفرق ما بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فالله عز وجل خلق الإنسان عالم، خلق الإنسان مريد متكلم سميع بصير إلى غير ذلك، وهذا من فضل الله ومن تكريم الله عز وجل للإنسان. هذه الصفات التي أوجدها الله عز وجل في الإنسان، وهذا من باب تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق، ترجع أولا وآخرا إلى النفخة العلوية التي من الله عز وجل بها: فنفخت فيه من روحي. ولعلك لما تلاحظ انتشار حالات الانتحار والعوامل النفسية والعقلية وإلى غير ذلك، أمراض نفسية وأمراض عقلية، إنما تنتشر في البيئات والمجتمعات غير الإيمانية اللي ابتعدت عن هذه النفخة، اللي هي لم تحافظ على هذه النفخة، اللي هي تركت هذا الجانب كلية، آمنت بالماديات، آمنت بالدنيا وفقط، تجد فيها أمراض نفسية وأمراض عقلية، تجد فيها انتشار حالة الانتحار إلى غير ذلك. لما؟ لأنها تركت هذا النهج ولم تستفد من هذه النفخة، لأنها لم تتبع المنهج الذي أرسل، ولم تتبع الأنبياء الذين أرسل إليهم. الكرامة الثانية إسجاد الله عز وجل الملائكة لآدم. الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم. لك أن تتدبر في مخلوقات نورانية مفطورة على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مفطورة على الطاعة، تسجد بأمر من الله عز وجل للإنسان في شخص آدم، فهذا يدل على مدى كرم الله عز وجل لهذا الإنسان ومدى كرامة هذا المخلوق، أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد له، فهذا السجود سجود تكريم وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله، والسجود لغير الله كفر. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن القضية أن هذه السجدة إنما هي سجدة تكريم وهي أمر من الله للملائكة. طيب، لما تيجي تلاحظ في موقف آدم كذلك من باب تكريم الله عز وجل، أن من الله عز وجل بالعلم على الإنسان، يبقى نفخ فيه من روحه، أسجد له الملائكة، جعله عليما يتعلم ويحصل العلم. ولعلنا نلاحظ كذلك، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا كان جواب الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إيه القضية؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يبقى آدم هنا من الله عز وجل عليه بالعلم، قال يا آدم أنبئهم، علمهم، أخبرهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يبقى من الله عز وجل على الإنسان وجعل له العلم ويسر له الوسائل والسبل التي بها يحصل العلم، بس هو يأخذ بالأسباب، بس هو يقوم ويكون في قلبه همة وعزيمة قوية، يوم رب العالمين يمن عليه. ولعلك تلاحظ إن سيدنا موسى وكليم الرحمن لما ربنا يخبره إن فيه هناك من هو أعلم منك يتحمل السفر والمصاعب والمشاق حتى يصل فيتعلم هذا العلم ممن أخبره الله عز وجل. فالإنسان كذلك على هذا الدرب وعلى هذا المنوال يبذل أقصى ما عنده في سبيل تحصيل العلم الذي يسره الله له، ورب العالمين هو الذي يمن على الإنسان، لابد يكون في عندنا نية، ويبد يكون في عزيمة، ويبد يكون في همة عالية. عند ذلك وعلم آدم الأسماء كلها. ناحية ثانية أحباب، التكليف مع العلم التكليف. ولعلك تلاحظ ذلك، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تلاحظ التكليف هو الذي يجعل الإنسان مسؤولا أمام الله عز وجل بإرادته واختياره. والأمانة مش هنقول بقى التوحيد فقط أو الصلاة فقط أو صلة الأرحام فقط أو غير ذلك، لا، الأمانة تشمل كل شيء. منهج الله عز وجل دنيا وآخر أمانة، كل شيء أمانة، صغير الأمر وكبير كله أمانة. يعني الدين ده أمانة بكل ما فيه من عقيدة وعبادة وما فيه كذلك من معاملات وأخلاق، وكذلك بيتك وزوجتك وأولادك وعملك، كل شيء أمانة، وسوف تسأل أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة، كل مسؤول عن ما ائتمنه الله عز وجل عليه. لكن تعال هنا، إنا عرضنا، لم يقل فرضنا، إنما قال عرضنا، فالإنسان بإرادته واختياره هو الذي اختار. يعني رب العالمين ما فرض عليه ذلك، إنما قال إنا عرضنا ولم يقل إنا فرضنا، فكان هذا من باب التكريم كذلك للإنسان، إنه تحمل هذه الأمانة بإرادته واختياره، وإن قام بها فسوف يكون له المقام العالي والمنزلة السامية والمكانة العليا في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي إشارة إلى تكريم الله عز وجل للإنسان. العنصر الثاني، النزعة الأرضية في الإنسان. الآية الأولى التي تحدثنا عنها، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذه النزعة الأرضية هي. ما هو الإنسان عبارة عن جسد وروح. الجسد يرى بالبصر والروح ترى بالبصيرة، وما يرى بالبصيرة أفضل بكثير مما يرى بالبصر. الجسد منسوب إلى الطين، إني خالق بشرا من طين، والروح منسوبة إلى رب العالمين، ونفخت فيه من روح. فالنزعة الثانية عند الإنسان هي النزعة الجسدية الأرضية، لأن الجسد منسوب إلى الأرض. إذا كان الإنسان كما ذكرنا سابقا بيتميز عن سائر الكائنات، ونفخت فيه من روحي، تلك النفخة العلوية، فكذلك النفخة العلوية دي اللي منحته كل الخصائص السامية والمكانة العالية، وهي سبب في تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان. فإن العنصر الطيني الجانب الثاني في الإنسان اللي هو هيكله اللي هو جسمه بيتمثل في طلبات ومتطلبات الجسد، طعام وشراب وزينة وشهوة وجنس وتناسل وعد بقى حاجات كثيرة الجسد بيتطلبها. هذه المتطلبات يعني اللي الجسد بيطلبها، الأشياء الجسد بيطلبها، لو إن الإنسان اعتنى بها عناية بالغة وأصبحت هي همه وغايته، وملوش حاجة في الدنيا إلا هو يأكل ويشرب وشهوات وملذات وإلى غير ذلك، ونسي بقى الجانب الروحي عنده، ونسي منهج رب العالمين، ونسي ان ربنا كرمه ونفخ فيه من روحه الى غير ذلك، فاصبح همه كله ليل نهار هو شهوات طعام شراب الى غير ذلك. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارة الارض، وعمارة الأرض لا تكون إلا بطاعة رب الأرض والسماء. والطاعة تتطلب أن الإنسان لا يهمل الجانب ونفخت فيه من روح، يعني ما يجعلش كل همه الجسد ويترك الجانب الروحي، لا، لأن الإنسان هذه النزعة الطينية الجسدية في الإنسان بيبقى لها صفات. الصفة الأولى ضعف الإنسان أمام الشهوة، خلي الإنسان ضعيف أمام الشهوة. لما تعرض شهوة أمامه، يعني لو حتى هو ناوي يصوم لكن في أكل كده مش عارف إيه، أو يعني أكل محرم أو شراب محرم والعملية يعني عنده، فلا خلاص يوم يضعف، فيأكل حرام يشرب حرام يرتكب محرمات لأنه ضعيف أمام الشهوة، ما عندوش عامل الوقاية، عامل الدفاع، عامل التحصين، ما هو أهمله وتركه، ترك ونفخت فيه من روحي، تركها خالص. لكن اعتنى بقى بهذا الجسد، يغذيه ازاي وينميه ازاي، ويلبس ايه وياكل ايه ويشرب ايه ويزين ايه. والمرأة كذلك برضو لما تيجي بقى أمام شهوات الدنيا، عايزة تلبس مش عارف دهن خدا بالطلا كدهنهن الأنعلة، كشفت سيقانها، عطرت أرضانها، أبرزت أثنائها، فقدت حياها إلى غير ذلك، يبقى تضعف أمام هذه الشهوة. شوف الأمور دي، يوم تلبس وتتزين وتتجمل وتنزل وإلى غير ذلك، وفي بيتها نسأل الله العفو والعافية، يبقى تضعف أمام الشهوة. الإنسان لو اعتنى بالجسد فقط يبقى هيضعف أمام الشهوة. رب العالمين ما بيقنطش الإنسان، وضرب لنا مثال في القرآن وبين لنا منهجين، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم، ولقد عهدنا، العهد المقصود به هنا عهد الله لآدم، يعني أن يأكل من جميع ثمار وأشجار الجنة إلا شجرة واحدة، شجرة واحدة بس، الباقي كله قل هنيئا مريئا، قل حلال لك، كل ذلك حلال إلا هذه الشجرة. وكان هذا اختبار لإرادة الإنسان، لأن الله يعلم أزلا أن آدم سوف يتعرض لهذا وما يحدث وما يكون. لكن الكلام ده بيان لنا إحنا، لأن ما من بيت من بيوت الدنيا إلا وهتجد له مثال في بيوت الأنبياء، أي بيت من بيوت الدنيا تجد له مثال في بيوت الأنبياء، الأب صالح والابن فاسق تجد له مثال، والعكس الابن صالح والأب فاسق تجد له مثال، الأب صالح والابن صالح تجد له مثال، الإنسان ملك وغني تجد له مثال، فقير وضعيف تجد له مثال، الزوج صالح والزوجة فاسقة تجد مثال، والعكس كذا وهكذا. أحباب، كل بيت من بيوت الدنيا تجد له مثال. فرب العالمين جعل للإنسان، قال له في عندي طريقين، طريق واحد بيضعف أمام الشهوة ويستمر في ضعفه وشهواته وملذاته ويعاند ويكابر ولا يعود ولا يتوب ولا يؤوب إلى الله عز وجل، فيش عودة ولا توبة إلى الله. وإنسان ممكن يضعف لكن سرعان ما يعود، سرعان ما يعود إلى الله عز وجل. ورب العالمين جعل لنا في القرآن هنا المثال، لما هتستطيع إنك تسير على منهج الله عز وجل وتتبع منهج الله عز وجل وتعتني بالجانب الروحي وبالجانب الجسدي كذلك، الله عز وجل أنزل لنا منهج. اللي هينسى المنهج أو اللي هيبتعد عن المنهج فنسي ولم نجد له عزمة، اللي هينسى يبقى هيقع في مصائد الشيطان، ويبقى هنا ترك الجانب الأول واعتنى بالجانب الثاني اللي هو الجسد، وعند ذلك هيكون الأمر خطير. فبدت لهما سوآتهما، العورات تنكشف، لأن ما عادش ستر من الله، لأن ما فيش طاعة لمنهج الله. أما لو في هناك اتباع لهذا المنهج، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يبقى ده عند اتباع المنهج، عند سماع كلام ربنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، كل السعادة في الدنيا والطمأنينة في الدنيا، سعادة وأمن وأمان وغنى ويسار، كل شيء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ده عند اتباعنا للمنهج، يعني اعتنينا بالجانب الروحي مثل ما نعتني بالبدن. لكن لو أهملنا فنسي، يبقى عند ذلك فبدت لهما سوآتهما. آدم عليه السلام عاد وتاب وأناب إلى الله عز وجل، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ده منهج، مفيش عصمة لنا، كل ابن آدم خطاء كما سنبين. لكن الخطأ ليس عيبا، إنما العيب هو التمادي في الخطأ. أنا أخطأت ووضعت بقعة سوداء في القلب، سرعان ما أبادر وأسارع إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن يا أحباب إحنا لنا شيطان عدو لدود، ربنا ذكروا لنا في قصة آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ده عدوك وهو عدو لكل الناس. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. يا الله، شفت التعبير القرآني؟ عارف النار لما بترتفع والماء فوق النار، يقوم الماء يغلي، فالماء النار، النار تحرك الماء تحريكا وتجعل له صوت أزيز، تجعل له صوت. شوف النار كما تحرك هذا الماء عند الغليان، والسرعة بتاعت الماء عمال يتحرك والصوت بتاعه، كذلك الشيطان يحرك الإنسان تحريكا ويدفعه دفعا للمعصية. تؤزهم أزا، تؤزهم يعني تحركهم وتدفعهم للمعصية. هذه وظيفة الشيطان، هذه مهام الشيطان. وبعدين الشيطان ما بيروحش يقعد على الخمارة ولا بيقعد على مواطن الفاحشة، لأنه دول بقوا جنوده خلاص. هو هيروح يقعد هناك ليه؟ ما هم بقوا جنوده، هو جندهم وسابهم. إنما فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عايز أروح أسمع محاضرة في المسجد، أتروح فين وبتاع، وانت هتسمع ايه؟ ما انت سمعت كتير، هو يقول ايه، ما انت قاعد هنا بين ولادك وبتاع، اسمع اخبار مش عارف ايه والدنيا عايز اسمع المصحف يا عمي. طب بس طب شوف الامر، طب اسمع بس النشرة دي، طب اسمع اللقطة دي، طب نسيت افتح كتاب علم اقرأه، طب شوف بس الولد ده لحسن الولد مش عارف ايه وعايز ايه وهجيب له ايه وهتسوي له ايه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، حتى تيجي تطلع صلاة يا عم بيتك واولادك والغلاء والمعيشة، على طول قاعد بتربص بينا. والإنسان منا بيتحرك في إيه؟ كم حركة؟ كم جهة؟ أربع جهات. إما أنك تمشي في الأمام أو تمشي في الخلف أو تمشي عن يمينك أو تمشي عن يسارك. ثم لآتينهم، أي جهة تتحرك فيها يجيلك واقف أمامك كده. المسجد النحيد رايح لا، طب بس خليك شوية مش عارف إيه، ده لسه يا عم، ده لسه على العشاء ساعتين، ده لسه على المشا على المغرب ثلاث ساعات، ده لسه. طب اقول لك طب خليك شوية، طب شوية، طب هه، خطوة 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 خطوة. ودي بقى خطوات الشيطان. الشيطان ما بيجيش يقول لك ما تقرأش الكتاب ده، انما خطوة خطوة. طب خليك بس طب بالليل عشان الجو يكون هيئ والسكون وتقدر تفهم وبتاع والاولاد يكونوا نام، ما خطوة خطوة. ايه وجينا بالليل عايز انام، طب يلا خليك للفجر. وايه رأيك لما تنام بدري كده وتصحى الفجر؟ يا سلام، والقراءة بعد الفجر ما اجملها. شوف الشيطان، وجينا بعد الفجر الجو برد، طب خليك شوية، طب ادفى شوية، ضيع علي. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. وبعدين الشيطان ده احباب رب العالمين كده يعني، يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه، خلي بالك من دي بقى، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ماشي ليه يا رب؟ إنه ها لكم مش غيركم، مش غيركم، لكم عدو مبين. يا أنا عايزك تتأمل في كلمة عدو ومبين، عدو ومبين. وتعالى بقى عدو مبين. يا سبحان الله، شوف الآية الثانية بقى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعوذ بالله. يبقى فاتخذوه عدو، عدوك بتعمل له إيه؟ بالله عليك لما تعرف إن في واحد عدوك وجاي يحتل بيتك أو جاي ياخد أرضك أو جاي ياخد مالك، هتحترز لهذا العدو وتتربص لهذا العدو وتاخد حذرك، ولا تستكين امامه وتفتح له الباب وترمي له المال وتقول له اتصرف زي ما انت عايز؟ عدو بقى، انه لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبين عدو مش عدو في الخفة، ده عدو باين، عدو مبين، عدو ايه؟ مبين، واضح، ظاهر، بين. وبعدين يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. مش هيأمر بصلاح أبدا ولا بخير قط إطلاقا. يبقى الشيطان عدو فاتخذوه عدو، الشيطان عدو مبين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما في أذكار الصباح والمساء يستعيذ بالله من الشيطان وشركه. عارف الشرك ده؟ يعني عارف الفخ؟ يقول لك بنصب الواحد فخ كده يعني يوقعه، ما هو ده، ما هو ده، يعني ينصب لك حاجة كده، يعمل لك حاجة تقع فيها، يقضى عليك فيها. فكان دايما النبي يستعيذ بالله من الشيطان وشركه وشركه كذلك. يبقى لو فتشت في كل شر على وجه الأرض هتجد سببه ايه؟ الشيطان. هات اي شر على وجه الأرض هتجد سببه الشيطان. فعلى المسلم انه بقى ما يتبعش الشيطان ويعتني بالبدن ده وهو ده بقى وخلاص، وإلا عند ذلك فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، خلاص كل حاجة انتهت بقى، كشف كل شيء. لكن لما، وطبعا الشيطان دايما يعني سيدنا آدم ظن أنه لا يوجد مخلوق يقسم بعزة الله كذبة، وقاسماهما إني لكما، الشيطان نصح أمين، شايف المدخل بتاعه، وأيمان مغلظة، وقاسمهما أيمان، حتى يعني إن وسوس وزين. فعلى بد إن احنا نحترز وناخد حذرنا، وناخد حذرنا حتى لا نضعف أمام الشهوة، وإلا إن لم نأخذ حذرنا هنضعف أمام الشهوة ونضعفنا، يبقى اعتنينا بالجسم وسبنا الروح. طيب لو حتى لو أنا ضعفت ووقعت في الخطأ ده، يأتي نقطة أخرى: الإنسان كائن خطاء، كائن خطاء، كل ابن آدم خطاء. العصمة للأنبياء وللملائكة، ما عدا ذلك أنا وأنت معرض للخطأ. طيب الإنسان ما هوش ملك معصوم ولا نبي معصوم من الخطأ، كما أنه كذلك ليس حيوانا محكوم بغريزته هي اللي تتحكم فيه وهي اللي تسيطر عليه وهي اللي تهيمن عليه وهي اللي تسيره وتأمره وتنهاه، لا هذا ولا إيه ولا ذاك. إنما الله عز وجل كرمه، أنزل له منهج وأرسل له رسل ومن عليه بالعقل، يبقى لابد تستخدم كرم الله عز وجل لك، لابد تستفيد بكرم ربك ليك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شوف الصورة دي قسمت الإنسان. رب العالمين خلق الخلق وحذر من الشيطان، وحذر إنك تتبع الشهوات مرارا وتكرارا وتدوم عليه، وبين إن الإنسان عندما يلتزم بشرع الله عز وجل وبمنهج الله الذي أنزله عليه، إيه رأيك؟ ربما يفوق الملائكة لو التزم، افعل ولا تفعل، ربما يفوق الملائكة. طيب ولو انحرف يرد إلى أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. يبقى الميزان لك اللي هيبين أنا فين هو منهج الله عز وجل، لأن الإيمان لما يتمكن من القلب بينبعث منه التيار النور الإيماني فينعكس على الجوارح، فبتنقاد الجوارح في طاعة الله فيستجيب العبد لمنهج الله عز وجل على طول. يبقى هنا بقى مش هنقع في النسيان فنسي ولم، لا، أنا متذكر هذا المنهج ومتبع لهذا المنهج، وأنا متبع لهذا المنهج ربما القدم يزل بكلمة بنظرة بفعل مش إلى غير ذلك، هذا ليس عيب، سرعان ما أعود وأتوب إلى الله عز وجل. ومن هنا شرع الله عز وجل التوبة، وبابها مفتوح، بابها مفتوح لا يغلق، مهما أسرف الإنسان على نفسه باب التوبة مفتوح. وده من كرم الله ومن تكريم الله عز وجل للإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو الإنسان معاد نسي التوبة وما فيش بقى توبة ولا عودة إلى الله عز وجل، وضعف أمام وأخطأ، وضعف أمام الشهوة وأخطأ، واستمر على خطأه ومرتكب لشهواته، هتبص تلاقي الإنسان ده يحب ذاته، يحب ذاته. يبقى الإنسان كائن، هنا هتقول بقى كائن يحب ذاته فقط، يعني كأنه جاي الدنيا لنفسه فقط، مش جاي لحاجة تانية ولا لمهمة أخرى. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، انسى الكلام ده خلاص نسي، إنما هو نفسه وزوجته أولاده وبيته فقط لغير. ناكل إيه ونشرب إيه ونشوف إيه ونلبس إيه ونعمل إيه، حلال حرام ما يفرقش، نجمع مال من حلال من حرام ما يفرقش، ما هو أصبح يحب ذاته حبا جما، عايش لها فقط لغير، عايش لها. مع إن الإنسان وده والحب للذات ده بيعطي للإنسان طول الأمل، طول الأمل، ودي مشكلة. الإنسان يعلم جيدا ويقينا أن أيامه تنقضي، ولا في حد مخلد؟ وما جعلنا لبشر من قبلك خلد، حقيقة كل واحد يعلم، وكل واحد يعلم كذلك أن ما من ساعة، ما من يوم، ما من أسبوع، ما من شهر، ما من سنة إلا وتقربه إلى الآخرة وبتبعده عن الدنيا. يعني الساعة اللي بتمر علينا بتقربنا من الآخرة وبتبعدنا عن الدنيا. أنا مثلا عمري 60 سنة، يبقى مر ساعة يبقى 60 سنة إلا ساعة، إلا يوم، إلا أسبوع، إلا شهر، إلا سنة، وهكذا. يبقى أنا ماشي على فين؟ ماشي على الآخرة، ببعد عن الدنيا. ولذا لقمان قال هذا لابنه: يا بني إنك منذ أن ولدت، في لحظة الولادة، لحظة الولادة، استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا، ودار تستقبلها أقرب إليك من دار تستدبره. اللي انت ماشي ليها أقرب إليك من اللي انت بتبعد عنها. ما انت بتبعد كل يوم، بتبعد هتقترب من اللي انت بتستقبلها. الإنسان يعلم هذا يقينا، لكن حب الشهوات، حب الذات، طول الأمل يجعله ينسى، ينسى، وكأنه يعني مخلد في الدنيا، كأنه مخلد في الدنيا. ولما تلاحظ في أهل الأنوار وأهل الظلمات في الآخرة، وبعدين يقوم أهل الظلمات ينادوا على أهل الأنوار: انظرونا نقتبس من نوركم، وفي الآخر هناك قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. أهل الظلمات بينادوا عليهم: يا ناس، يا ناس اللي عندكم نور ولا عندكم أمن وأمان ونعيم، إحنا مش كنا معاكم في الدنيا؟ يا فلان عارفك، ويا فلان عارفك، وانت عارف ولا وانت عارفني وكذا. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. أي بقى وغرتكم الأماني، هو ده طول الأمل، نسيان الموت، نسيان المنهج، حب الذات، حب الشهوات. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، وغركم بالله الغرور. عند ذلك الإنسان ينسى الموت وينسى الميزان وينسى الصراط وينسى ان في جنة وان في نار وان في حساب وان في قبر، نسي. هو ايه اللي اوقع من نراهم ونشاهدهم الان في هذا الذل وهذا الهوان؟ هو ده حب الذات، حب الشهوات، نسيان الموت، نسيان المنهج، نسيان الآخرة. ويأتي مع حب الشهوات وحب الذات حب التناسل، ودي غريزة في الإنسان ومطلوبة من كل إنسان أنه يلتجئ إلى الله عز وجل أن يرزقه بذرية، بس مش أي ذرية، ذرية صالحة. سيدنا زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي، ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. دي غريزة في الإنسان، وهن العظم، شيب ظهر في شعر الرأس، يعني ما يقتضي ان هو اقترب من الايه الموت، يعني خلاص الاخره بقى، يعني خلاص اهو. وشيء اخر، واني خفت الموالية، يبقى قال لربنا في حاجتين يا رب، اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب، وبعدين واني خفت الموالية، يعني ايه؟ خشي عليه السلام ان لا يقوم اقاربه، اهله يعني مواليه اللي هو الاقارب، باعباء الدعوة الاصلاحية الارشادية، الدعوة لهذا المنهج ولهذا الدين، فالناس ينسوا المنهج وينسوا الدين، عايز ناس، عايز ذرية من بعده تعينوا على هذا وتتحمل الامانة من بعده، امانة الدعوة، امانة التبليغ، امانة الدين. واني خفت الموالي من ورائي، يبقى هي دي، خاف انه لا يحسنوا في هذا الامر، وكذلك لا يحسنوا توجيه الاموال الى مكانها الاصلي والى ما جاءت من اجله، ان تستخدم في طاعة الله عز وجل. من اجل هذا وذاك طلب الذرية، يبقى مش طلب الذرية كده وخلاص، مش الحب لذات، مش حب الذرية لذات الذرية، انما لمقاصد، لأهداف، لغايات، وإلا يبقى احنا نسينا الجانب الروحي، نسينا منهج الله عز وجل، وبنسير وراء الشيطان لما انا يكون عايز المهم انه لي اولاد صالحين فاسقين، متعلمين مش متعلمين، مسلمين غير مسلمين، ما بيصلي ما بيصليش، ابدا لا يمكن ابدا. انما المسلم بيطلب، نعم، لكن بتطلب لهدف، لغاية، حتى يحملوا هذه الدعوة من بعدك ويكونوا في الحلال من بعدك في أموالك وفي كل ما تركت، يرثني ويرث من آل يعقوب، الدعوة ومعها المال، والمال يوجه المال فيما جاء من أجله وليس فيما حرم الله عز وجل. فابتغاء الولد أمر ممدوح وأمر مقصود شرعا، لأنه فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها، لكن مع هذه الفطرة يوم نفرق بقى بين مسلم مؤمن يبتغي الذرية لهدف والغاية، ويبتغي الذرية من أجل ابتغاء الذرية وفقط لغير، تفرق بقى كبير هنا. لما رب العالمين قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، البنين يبقى عندنا جد وإب وإبن إب، مش كده؟ جد وإب وإبن إب، اللي هو حفيد وأب وجد. الحفيد ده هينظر إلى أبيه كيف يعامل والده اللي هو جده، يعني بيعامله إزاي، والجد كيف يعلم ابنه، يوم يتعلم الاثنين، يتعلم من أبيه البر والطاعة للأب، ويتعلم من جده كيفية التوجيه والإرشاد والتعليم، بس أي بر وأي طاعة وإحسان، هو ده المطلوب. وكذلك التوجيه بيوجهه لإيه، بيرشده لإيه، بيعلمه إيه، بينصحه إيه، هو ده اللي يفرق. ومن هنا الأمور بمقاصدها، ببتغي الذرية لمقاصد. ولأهداف، وليس من أجل حب الشهوات، لأن مع حب التناسل حب الشهوات، الإنسان بيحب الشهوة، ورب العالمين بيّن كده يعني على قمة الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى اللي هيعتني بالشهوات دي فقط، اللي هيعيش من أجل هذه، وأول حاجة ذكرها ربنا إيه؟ النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، أول حاجة على قمة الشهوات المرأة. وعشان كده الأعداء لما حاولوا يقضوا علينا من طريق المرأة، افسد المرأة تفسد الرجل تنفسد الأمة، خلاص المرأة في انحلال، المرأة في تحلل، لا يعني عندنا ذنوب، والمرأة يعني في سيئات بترتكب كل يوم صباح مساء، أصبحت عادة لدى المرأة، كل يوم كبيرة من الكبائر. المرأة المتبرجة مثلا، وبتصبح كل يوم صباح تجلس أمام المرأة تعمل إيه وتسوي إيه وتلبس إيه وتنزل إيه، شعر باين، صدر زراع، نسأل الله العفو والعافية. هل هذه المرأة فكرت في يوم من الأيام أنها ترتكب في كل يوم كبيرة؟ أبدا، ده كل ما عندها في حب الشهوة وصل بقى، دي حرية، ألبس زي ما أنا عايز، أحط اللي أنا عايزه، أروح زي ما أنا عايزه، أمشي زي أخرج وقت ما أنا عايزه، حرية. هل فكر الزوج اللي بيوكلها ويضحكها ويجالسها، بل ربما يدفع لها مالا لتشتري هذه الثياب ويعينها على هذا التبرج، هل فكر أن زوجته وهو مساعد لها في هذه الكبيرة كل يوم؟ أبدا، ده هي حرة تلبس زي ما عايزة. فأصبح حب الشهوة يا أحوال يا أحباب خلانا ننسى منهج ربنا، ننسى الأوامر، ننسى النواهي، أمر بإيه ونهى عن إيه. حب الشهوة طمس على هذا، أصبح الإنسان ما هو إلا شهوة فقط، تلبس إيه وتاكل إيه وتروح فين وتشتري إيه وتجيب إيه وتضع إيه وتعمل بس. لكن تعرف قرآن، تعرف نبي، تعرف سنة، تعرف مسجد، تعرف صلاة، طاقا انسى بقى الموضوع ده خالص. كل يوم بترتكب كبيرة من الكبائر أصبحت عادة، أصبحت عندها مثل الماء لا تستطيع أن تستغنى عنه. من إيه؟ الشهوة تمكنت، الشهوة العياذ بالله سيطرت. يبقى العوامل دي كلها لما هتسيطر على الإنسان هتنسيه الجانب الروحي اللي هي الروح العلوية، النفخة من الله عز وجل، بعد عنها خالص. لكن المسلم أهل الإيمان هم القادرون على تحقيق هذه المعادلة، وهي: ولن يكون ذلك إلا بالإيمان. إلا إذا كان في إيمان. هو الشجرة ممكن تعطينا ثمرة بدون جذور في باطن الأرض؟ لازم يكون في جذور في باطن الأرض تمتص الغذاء، بتعطينا الساق القوي، تعطينا الثمرة في الفروع والأشجار والثمار، هي دي الثمار. يبقى لابد من الإيمان، الجذور دي هي الإيمان. هنا لما يكون في إيمان هيكون في صلاح، هتستطيع أنك توازي أن هناك حياة أخرى إليها المنتهى والمرجع والمآب إلى الله، وفي قبر وفي حساب وفي جنة وفي نار، كل شيء من هذا، كل شيء. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، نعم. دي بقى الميزان، لما تذكر ان في آخرة. وكذلك برضو ما تهملش الجانب الجسدي فيما أحل الله، فيما أحل الله بالطيبات مش بالمحرمات، انما فيما أحل الله اعتني بجسمك، وما تنسي، اوعى تهمل الجانب الروحي عندك. يبقى أهل الإيمان هم اللي هيوازوا. من هنا تتأكد لنا واقعية هذا الدين وعناية هذا الدين وعناية منهج رب العالمين بالإنسان، اعتنى به روحا وجسدا، روحا وجسدا. ما فيش عندنا روحانية فقط ولا مادية فقط، هذا مرفوض وهذا مرفوض، إنما الاثنين. من أجل هذا أحباب كان الأمر الثالث، وهو حق الحياة. الإنسان من أهم حقوق التي أوجبها الله عز وجل للإنسان في هذه الحياة على الإطلاق هو حق الحياة. أعظم حق الشريعة الإسلامية ضمنته للإنسان في هذه الأرض حق النفس، والله عز وجل وحده هو الذي وهب الحياة، ولا ينبغي لأحد البتة أن يسلب هذه الحياة إلا بأمر من الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى أي إنسان هيخالف المنهج ويعتدي على هذا الدماء جريمة بشعة بتأتي مباشرة بعد جريمة وبعد كبيرة الشرك بالله على الإطلاق، حتى لو كان على نفسي، حتى لو كان على نفسي. يعني شريعة جاءت عشان تحافظ بالكليات الخمس، حرمت الاعتداء عليها، الدين، النفس، المال، العرض، العقل، جاءت تحافظ على كل هذا. أي إنسان يعتدي على أي واحد ارتكب جريمة بشعة، وربنا أكرم الإنسان أيما تكريم، سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. يبقى حق الحياة هبة من الله عز وجل، وقد حذر الله الإنسان أن يعتدي على هذا الحق حتى لو على نفسه. ولذا الانتحار، حرم الإسلام الانتحار، واحد يقتل نفسه، واحد يزول نفسه من فوق مش عارف ايه، يلقي نفسه بيمش عارف كده غير ذلك. مهما قست الحياة ومهما كانت نوائب الزمان والابتلاءات والاختبارات والمحن، انسان بيعتمد على الله لا ييأس ابدا، ده المسلم، ده المؤمن. لكن لا يبتعد عن المنهج وتتحكم فيه الشهوة ولا يجد الشهوة ينتحر، ما يصبرش، ما يتحملش، يوم يقضي على نفسه. واللي هيقضي على نفسه بالهيئة اللي قضى بها عليها في الدنيا يعذب بها في الآخرة، يعذب بها في الآخرة. روى الإمام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حلف على يمين سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، لولا أكون مش عارف إيه وأكون إيه وبرئ إيه والكلام ده كله. ومن قتل نفسه بشيء أعد الله له مثله من النار ليعذب به يوم القيامة. زي ما الهيئة اللي أعد الحالة اللي أعدها لنفسه يقضي عليها في الدنيا، ربنا يعدها له في الآخرة يقضي بها برضو عليه في النار والعياذ بالله، بالهيئة بالكيفية، خالدا مخلدا. لأن كما حديث في البخاري ومسلم، حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة، ذبح نفسه، عطع نائم مش عارف ايه، عمل ايه، اي ضرب اي اي حاجة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. والاخر حديث كل على حسب الهيئة اللي جاي عليها. يبقى حرم الاسلام قتل النفس اللي هو الانتحار، أن أقتل نفسي، أقضي على نفسي. وحرم قتل الأجنة في بطون الأمهات، الجنين، الأم لا تستطيع أبدا، الأب لا يمكن، لأن هذا مخلوق رب العالمين وهبه الحياة خلاص. خاصة بقى بعد الأربع بعد ثلاث شهور، يعني دخل في الشهر الرابع 22 يوم نفخت فيه الروح، انتهى حياة، حياة لا يجوز البتة انزال هذا الجنين الا في حالة واحدة فقط، ان بقاءه يؤدي الى موت الام. فالعلماء قالوا يضحى بالفرع في سبيل بقاء الاصل، ما عدا ذلك لا يمكن. طيب وقبل ذلك جريمة، ده منذ اللحظة الاولى مش الدقيقة الاولى. والامام الغزالي عرض المسألة دي عرض طيب جدا، قال ان الاجهاض جناية على موجود حاصل له مراتب. اول هذه المراتب، مراتب الوجود، ان تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، يعني منذ التقاء ماء الرجل بماء المرأة بدأت جريمة هنا بقى، الاعتداء عليها جريمة، القضاء على النطفة دي جريمة، يعني منذ اللحظة الأولى. ليه؟ لأنه بيقول إن التقاء النطفة في الرحم واختلاطها بماء المرأة بمثابة القبول والإيجاب، خلاص بقى في قبول وإيجاب، إياك إنك تقضي عليه، إياك إنك تيجي ناحيته، إلا بضوابط شرعية. فالإسلام في عموم الأمر حرم قتل الأجنة بل والاعتداء على النطفة ومراحلها اللي بعد ذلك إطلاقا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. طيب، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكذلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. الآية الأولى خشية إملاق، يعني هو مش فقير الراجل، على العدد اللي معاه من الأولاد كويس وعايش عيشة حلوة، لكن بقول لك لو جه واحد تاني، أنا معايا خمس بس لو جه سادس ما أقدرش بقى، الفلوس المرتب والحالة وبتاع، يبقى ده بيخاف خشية إملاق. فرب العالمين هنا طمأنه، قال نحن نرزقهم، اللي جاي ده هنرزق ورزقه هيجي هيأتيه، نحن نرزقهم وإياكم. طيب الإنسان فقير وبيعاني وخايف يجيب كمان، يوم رب العالمين يطمنه هنا بقى، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم. طمنه هو الأول لأن الفقر موجود، قالوا نحن نرزقكم وإياه، يبقى الإنسان لا يقترب لهذا أبدا إطلاقا. وطبعا كذلك حرم وأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وحرم الإسلام قطع الطريق، من قطع الطرق، وجعل له حد اسمه حد الحرابة. والإسلام لما بيشرع بيمنع الكافة من الجريمة، يعني الأحكام في الإسلام بتمنع الجريمة قبل وقوع الجريمة، مش نظل ساكتين لحد ما نكسر ونحرق ونقتل وبعد كده نصحى من النوم، لا، ده منهج خطأ. ده الإسلام بيمنع الجريمة قبل وقوعها، قبل وقوع الجريمة بيمنعها. ولذا الأحكام زاجرة رادعة ترضع الآخرين وتزجر الإنسان نفسه لا يرتكب هذه أبدا. وهذه العقوبات رحمة من الله عز وجل بالإنسان، سبحان الله، لأن لو طبقنا حد الله مش هتنتشر الجرائم. مثلا جريمة الحرابة دي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، شوف شناعة الأمر، إن رب العالمين نقل المسألة من إلى، هو بيحارب ده هو بيقتل إنسان، لكن جرم الأمر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أنت فين؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت ما بتحاربش البشر، أنت ما بتقتلش فلان ولا تعادي، لا، ده الأمر أكبر من ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب عظيم. الله، الحرابة إيه هي الحرابة دي؟ خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث فتنة، سفك الدماء، سلب الأموال إلى غير ذلك، عصابات تطلع، عصابة قتل، عصابة خطف أولاد، خطف بنات، خطف كبار، خطف أغنياء، عصابة لصوص تسطو على البنوك، على البيوت، على المصانع، اغتصاب بنات، اضطراب الأمن، اتلاف زروع، قتل مواش، كل ده داخل، كل ده مندرج تحتها. وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب، لأن ربنا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. طائفة الخارجة على النظام دي بتعتبر محاربة للجماعة للدولة، ومحاربة للتعاليم الإسلامية والقيم والمبادئ الإسلامية، ومحاربة لمنهج الله عز وجل. خارجة ليه؟ لأنها لا تحقق الأمن ولا تساعد على تحقيق الأمن للأمة ولا للدولة. المحارب اللي بيخيف الناس واللي بيعتدي على الناس، المحارب اللي بيفسد في الأرض، ده معتدي على دين الله ورسوله، مخالف لمنهج الله لأوامر الله. جزاء قاطع الطريق أول حاجة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل. القك قاطع الطريق، إذا قتل يقتل، بس يقتل إيه؟ حدا لا قصاصا. شفت الجرم بقى أكبر إزاي؟ يقتل حدا لا قصاص، يعني واحد اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد قتل واحد، هما اتنين بيضربوا بعض، واحد قتل واحد، ده قتل بس ايه؟ في حد قصاص، هنا قصاص. لكن قطع الطريق لما يطلع ويقتل ده حد وليس قصاص. يعني ايه الفرق؟ القصاص ممكن اهل المقتول يعفو، لكن في الحد لا، ملهمش، مفيش عفو هنا. لابد إقامة الأمر لاعتداء. ليه؟ لأن هذا اعتداء على المجتمع قبل أن يقول اعتداء، قبل أن يكون اعتداء على فرد. شفت المسألة كبيرة ازاي؟ مش سهلة، مش هينة، مش طلع قطع طريق عمل ايه ده سهلة. يعني في القصاص ممكن عفو، حتى مش عايزين دية وأهل القتيل خلاص تنازلنا، لكن في الحد لا يمكن، مش بتاعتهم، مش ملكهم، مش هم اللي يتنازلوا، فيقتل حدا لا قصاص، لا قصاصة. طيب القتل او يصلبوا. لو قتل واخذ المال يبقى العقوبة اشد، يقتل ويصلب. والعلماء بقى على يعني أقوال القتل، الصلب قبل القتل ولا بعد القتل، أقوال أهل العلم. لكن إن قتل وأخذ المال يبقى قتله إيه؟ وصلب. والصلب مع القتل أحباب، هو الإنسان اندفع وقتل غيره عشان هو إيه؟ يعيش، مش كده؟ هو إخوة يوسف لما حبوا يتخلصوا من سيدنا يوسف مش عشان يعيشوا ويخلوا وكل حاجة يبقى مسيطرين عليها بتاعتهم، ده القصد، وقتل عشان ياخد مقابل مال مش عارف إلى غير ذلك. يبقى قتل ليبقى هو، لكن لما يجي بقى في منهج الله يعلم يقينا أنه إن قتل سيقتل فلن يقتل، وإن أخذ المال سيصلب فلن يأخذ إطلاقا. هذه الأحكام بس لو طبق. طب ما هو من زمان والأئمة والدعاء وعلماءنا ومشايخنا يقولوا يا مسلمين طبقوا حد القصاص، مش كانوا يقولوا كده؟ يقول لك يا ده الأحكام دي قاسية، ده الأحكام دي مش عارف ايه، ايه قتل يقتل. طب مين اللي بينادي بيها دلوقتي؟ سبحان الملك، سبحان الملك. الإذاعة دلوقتي كل ليل ونهار القصاص القصاص القصاص. جيتوا المنهج ربنا، جيتوا المنهج ربنا، لأنه هو ربنا اللي خلقنا وهو اللي نزل لنا الكتالوج، طريقة المعيشة، طريقة الحياة هنا، يبقى لابد نعود لهذا المنهج شاهد. طيب لو يعني ما قتلش وخد المال فقط، لو أخذ المال فقط يوم هنا بقى تقطع يده، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. إن عاد تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، أظن بعد كده مش هيعرف بقى يقف على طريق يقطع يروح يعمل إيه، خلاص انتهى أمره. لو طبق هذا في واحد وليشهد هذا جماعة ويعلن هذا على الملأ، هل هتسول الواحد أي إنسان مهما كان جرمه وفسقه وفجوره أنه يرتكب مثل هذا؟ أبدا. هو الجرائم القتل الآن انتشرت ليه؟ والسطو رحمكم الله، والسطو انتشر والخطف انتشر ليه؟ ما هو ما عادش خايف، ما فيش حاجة تزجره تردعه، لأنه هو كان هو قبل كده وبعد كده هو ما بيخافش من الله، لكن كان بيخاف من مين؟ من السلطان. سلطان قانون، ما عادش لا سلطان ولا قانون، يبقى لا بيخاف من الله ولا من، خلاص بقى خلاص مسألة مفتوحة أمامه. لكن لو في أحكام وتطبق لا يجرؤ أبدا. قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى عشان إيه؟ عشان خد مال، عارف توصل لحد كام؟ يعني بعض الجمهور الأئمة على إنه لابد إنها توصل إلى اللي هو اللي تقطع به يد السارق اللي هو ربع دينار، ربع، يا ربع دينار لو خدوا قصب أو سرقة أو تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وبعدين يجي الإمام مالك يقول لا، لو أخذ أي شيء حتى اللي أقل، حتى اللي أقل. قال ليه؟ قال لأن الحرابة في نفسها جريمة. قال الموقف نفسه جريمة، خد قليل، خد أقل من، هو في أقل من، خد أقل من ربع دينار، أزيد تطبق عليه المالك، لا رأي الإمام مالك. فالأمر لما، بس فين الكلام؟ طيب هو لا قتل ولا خد مال، إنما وقف وخوف الناس، خوف الناس، يرعب الناس بس كده. ده يعمل ايه؟ ينفى، ينفى، يروح مكان فيه أمن، فيه قانون، فيه دستور، فيه منهج، ما يفكرش أبدا انه يعمل كده اطلاقا على الإطلاق، أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا بقى لو تاب وأناب وجه وعاد، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، دي الشرط. جه بنفسه كده وقال كذا وكذا وكذا وكذا، وادي حق العبد وادي حق الرب، تبت، لا نقيم عليه الحد، خلاص لأنه وصل. أختم بقتل الغير بدون حق، قتل الغير عمدا، قلنا جريمة منكرة لا يقرها شرع ولا عقل ولا يتقبلها أي وضع في الإنسانية ولا يستسيغها أي مجتمع، لا يقبل هذا أبدا. القتل اعتداء على الإنسان، عدوان على النفس، قضاء على عضو من أعضاء المجتمع، على حياة وهبها الله عز وجل للإنسان. ولذا لما ربنا بيّن هذا الأمر بيّن هو كبيرة تلي كبيرة الشرك، وقال إن أول جريمة ارتكبت على ظهر الأرض قتل هابيل قابيل لهابيل، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أعوذ بالله من ذلك، وذلك جزاء الظالمين. طيب ارتدع، لا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. من أجل هذه النماذج الشريرة اللي هي الجريمة في قلبها وفي وجدانها كان القصاص، ولا دافع لهذا إلا القصاص، ولا يمنع هذا إلا القصاص. ورب العالمين يبين إن اللي هيحيي هيحافظ على حياة الإنسان كأنه أحيا الناس جميعا، بس إيه؟ لو كان هناك قصاص لعاش الناس جميعا، ما فيش هيكون قتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس، لما أنه مش هيطبق الحد، مش هيطبق المنهج، يبقى قتل الناس جميعا، يبقى عدم تطبيق المنهج ق القتل للناس جميعا. ما خلاص ما الباب مفتوح كل واحد يعمل ما عايزه، لا خايف ولا خوف ولا زجر أبدا ولا رعب. فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها اللي يطبق المنهج واللي يقيم الحد ويمنع هذا وذاك عن إقدام لهذه الجريمة فكأنما أحيا الناس جميعا. يبقى منهج ربنا هو اللي يحيي، هو اللي هيحافظ، وعدم تطبيق المنهج قضاء على الناس جميعا. حق الإنسان أغلى ما يملكه الإنسان إيه؟ حياته، روح اللي بنبذل من أجلها الغالي والنفيس. كان الأمر من الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به سبحان الله لعلكم تعقلون. شايف النداء الرباني ده؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعدين ذلكم وصاكم به، وصية من الله، وصية من الله. بس لو كان في عقول تعقل وفي قلوب تفقه وفي منهج بيقام ويتبع. والآية الأخرى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قضية تحريم قطع جز فيش فيها يعني لا من هذا ولا من ذلك، وجعلها بقى ربنا بعد جريمة بعد كبيرة الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سفك الدماء جريمة بشعة تأتي بعد جريمة الشرك بالله والعياذ بالله. وتدبر هذا الوعيد بقى، وعايزك تشوف أي وعيد ورد في القرآن لن تجد له مثال في مثل وعيد القتل. اقرأ القرآن شوف بقى ربنا العقوبات واللي وعد بيها ربنا في القرآن لكل جريمة، لن تجد أكبر من وعيد القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. مش دي تكفي ولا ما تكفيش؟ تكفي والله تكفي سبحان الله. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله ربنا يعافينا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بالله عليك لو في منهج، لو في إيمان، لو في قلوب وفقهت ووعت هذا الوعيد، هل تصور لها نفسها انها تقدم على هذه الكبيرة وترتكبها تفعلها؟ ابدا. الله، جهنم خالدا فيها غضب ولعن وعذاب عظيم. ومين اللي بيقول عظيم؟ العظيم جل جلاله رب العالمين. وعلى مقدار بقى، ما هو ممكن الضربة مني تكون قوية بالنسبة لحالي انا، وبالنسبة للطفل تكون قوية بالنسبة لحال الطفل، وهكذا بقى. فلما رب العالمين يقول وعد له عذابا عظيما، يبقى لا عذاب لا يتصور، عذاب لا نهاية له، وعيد شديد يا احباب. بس لو كان في قلوب، لو كان في عقول. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم النحر في منى، حديث في مسلم من رواية ابن عباس وابي بكر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال يا ايها يوم النحر، وقال يا ايها الناس. شوف السؤال بقى، أتدرون أي يوم هذا؟ الصحابة عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين، لكن تأدبا مع الله ومع رسوله، الله ورسوله عنه. أليس يوم النحر؟ ماشي. أي شهر هذا؟ معروف يقينا الشهر بيؤدى فيه فريضة الحج، معروف وهم عارفينها، لكن تأدبا برضو كذلك قالوا الله ورسوله عنه. أي بلد هذا؟ ده نشأوا هنا وتربوا هنا وتولدوا هنا وترعرعوا هنا، وعارفين ان مناسك الحج بتؤدى هنا، تأدبا قالوا الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم، في بعض الروايات واولادكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ثم حذر ثم دعا فليبلغ الشاهد الغائب، ثم حذر فقال لا ترجعوا بعدي كفارة، لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني كل حاجة لها مخرج إلا دي. لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، سفك الدم الحرام بغير حلة لمن أوقع نفسه فيها. وعندنا حديث عند أحمد والنسائي وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا، إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا. قضية خطيرة. حديث عند النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه، يعني أعطاه الأمان قال له تعال عندي ادخل بيتي انت آمن، ادخل قريتي، ادخل مدينتي، ادخل دولتي انت آمن. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، يا الله، بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، أيوة نعم وإن كان كافرا. هذا العهد هذا الأمان لو أعطاه أفقر وأضعف إنسان من المسلمين يجب احترام هذا العهد له. لو امرأة ضعيفة فقيرة أعطت الأمان لواحد غير مسلم لا يجوز البتة إن احنا ننقض عهدها ولا نؤذي ولا نقتل هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث متفق عليه ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما، يعني ايه؟ يعني نقض عهده، يعني قال له انا امنتك وعندي واحد قتله او اذاه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل. يا الله، صرف ولا عدل يعني لا يقبل منه لا فريضة ولا نفل، ضيع نفسه خالص، انتهى امره خالص. وفي رواية المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم فمن أغفر مسلما في عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرف ولا عدل. سبحان الله، ولا يقبل الله يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. يبقى مفيش حاجة خالص بسبب إيه؟ إنه نقض عهد أخيه المسلم وقتل مش عارف. وحديث أم هانئ طبعا معروف في الصحيحين، أم هانئ لما أمنت رجلا من المشركين يقال له ابن فهيرة، فجاء سيدنا علي قال هقتله يا علي أنا أعطيته أمان، هقتله يا علي أنا أمنت هقتله. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو عليا وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أخوها الإمام علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته. النبي قال لها إيه؟ بتعملي كده ليه؟ سيبيه يقتله؟ أديته أمان، أديته أمان، يعني أنا أمنته، يعني أديته قلت له خلاص في عهدها في ذمة إلى غير ذلك. النبي قال لها إيه؟ قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، قد أجرنا من، يعني أمننا اللي أنت أمنتيه وهنحافظ عليه وبكل شيء ولا ننقض عهدك أبدا ولا يؤذى أبدا إلى غير ذلك. ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة كذا وكذا وكذا 40، وذكر 40. يبقى الإسلام يا أحباب بيجعل هذه جريمة، بل اللي بيقتل الحديث بسند ضعيف يأتي يوم القيامة يعني مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ده مين؟ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. يا الله، بنصف كلمة بس حرض، يعني حرض مكتوب، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. وأول حق بين العباد يقضى به يوم القيامة حق الدماء. واحد يقول لك ما في حديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ده في حق الله، لكن في حق العباد إيه؟ الدماء 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 الدماء. والإنسان بقى لما يقف كده بين يدي الله عز وجل عريان، ولا محامي ولا مدافع ولا غير ذلك، والمسألة بقى يعني إيه خلاص، ويأتي النداء أين القاتل، يقوم بقى بين الناس وهو في ذل وانكسار، وده قاتل 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 قاتل. وبعدين يأتي المقتول ويتعلق برقبة القاتل، وأوداجه يعني عروقه تشخب دما، ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يا الله، انت قتلتني ليه؟ بأي ذنب ارتكبته؟ بأي جرم فعلته؟ سله يا رب ماذا يكون جواب القاتل أمام الله، ماذا يكون الجواب؟ أيها القاتل ماذا ستقول لربك عند ذلك؟ أيها السفاح المجرم ما هو جوابك أمام الله وأمام الخلائق جميعا؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. إن ما تذكرش ده ليه؟ عريان حيران، أين نحن من ذلك يا أحباب؟ وربما يدفع لذلك الجهل، والجهل يدفع الإنسان لكثير من الأمور، حتى يرتكب الأمر الذي أحله الله بجهله، يظن أنه محرم، والأمر اللي حرمه الله بجهله يظن أنه حلال. اللي قتل سيدنا عثمان الغفقي المجرم ده، الخبيث ده، قال طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدري له، و3 طعنات لله. لا إله إلا الله. كان سيدنا عثمان جيش العسرة وبئر روما وزوج ابنتي النبي، ما در عثمان ما فعل بعد اليوم. النبي يقول له كده، يجي ده المجرم يقول 3 طعنات لله، يعني يقتل سيدنا عثمان وبيظنه بيتقرب الى الله. جهل مركب. وهناك كذلك من شهوات الدنيا وملذات الدنيا ما تدفع الانسان لارتكاب مثل هذه الجرائم. نسأل الله عز وجل ان يكرمنا بكرمه، ونسأل الله ان يحقن دماء المصريين، وأن يحقن دماء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله أن يجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم أمننا في بيوتنا، في أوطاننا، وفي ديارنا، نسألك الأمن والأمان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد وآله، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. وأعتقد مش أظن أنني قد أطلت عليكم كثيرا كثيرا، فنعتذر عن الأسئلة للإطالة، والعذر إن شاء الله عند الكرماء مقبول. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.